الحمد لله، ولم يزل الأمر من عهد آدم إلى أيام نبينا، ومن أيام نبينا ومنها أيام خيبر إلى اليوم هذا، الفوز مع أهل طاعة الله، مع أهل أدب مع الله، والخيبة والخسران في الدارين لأهل معصية الله، لمن ارتضى أن يعصي خالقه ومالكه ومجده جل جلاله وتعالى في علاه. قد مرت بنا التأملات في وقعة خيبر بما احتوت عليه من شؤون كثيرة، وما احتوت عليه من أحوال عظيمة، ما احتوت عليه من دلالات كريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صدقه في عبوديته وإنبائه عن ربه ووفائه بعهده وحسن بيانه لأمته، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ذكرنا جلوسه الأيام الطويلة في أيام خيبر، وأنها كانت أضعاف الأيام التي جلسها في المدينة بعد رجوعه من صلح الحديبية. فلم يجلس في المدينة إلا 14 يوما، لكن في خيبر جلس أياما وأياما وأياما، وانتقل من النطاط إلى الشق إلى الكتيبة في كل جانب من هذا الجوانب حصون. ذكرنا أسماء تلك الحصون التي تحصن بها القوم، وأمام بعض الحصون جلسوا 3 أيام، وبعضها أكثر وبعضها أقل، حتى كانوا في الجوانب الأخيرة في جانب الكتيبة، وهناك حصون تحصنوا فيها فلم يخرجوا أبدا، وابتعلوا لا يظهرون على المسلمين ولا يقابلونهم، حتى مرت 14 ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محاصرون لهم، 14 ليلة محاصرون للحصن، حتى هم صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المنجنيق ليرمي به حصنهم ليهدم عليهم الحصن، ثم أيقنوا بالهلاك فخرجوا. مرت معنا وقايع من أحوال عليه الصلاة والسلام، منها تلك المبارزات عند الحصون في الحصن القموس هذا الذي افتتح على يد سيدنا علي، برز المقاتلون فيه لا مرحب وحده، وأخو مرحب وبعدهم أناس كانوا يطلبون إلى البراز فيبارزهم، وبارز بعضهم سيدنا علي بن الأول والثاني، ثم خرج الثالث فقال له سيدنا الزبير بن العوام: يا علي خل هذا لي اتركه. فتأخر وتقدم سيدنا الزبير، كانت سيدتنا صوفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الخر من اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صف سيدتنا أم سلمة التي خرجت قرعتها في خيبر، كما خرجت قرعتها أيضا يوم ذهابه إلى الحديبية، كانت معه أم سلمة وهي معه أيضا في خيبر، فكانت أيضا سيدتنا صفية أم سيدنا الزبير ابن العوام موجودة، فلما رأت ولدها الزبير يخرج لهذا الشديد المتدرع القوي، قالت: رسول الله يقتل ابني الزبير؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل يقتله الزبير إن شاء الله. قال: الزبير يقتل هذاك إن شاء الله. فتقابل مع الزبير فقتله الزبير، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في ذاك الخال والعم، أو في ذاك العم والخال، قال: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا أتى أن بعض الذين خرجوا للبراز خرج بعضهم كان طويل له قامة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما برز من الحصن يقول لهم: أترونه 5 أذرع؟ هذا كم طول الرجل. وقابله سيدنا علي فضرب عدة ضربات ما كان ما كان تأثر فيه، نقول ضرب ضرب حتى درج فرسة من عند رجله ضربه فسقط على الأرض، ثم أجهز عليه حتى قتله. كما أنه منظر مرحبا الذي برزه كان رهيب، وكان عليه المغفر من الحديد وفوقه حجرة، هذا مصلح له حجرة وفيها فضة. فلما ضربه بالضربة الواحدة الأخيرة هذه ضربوا بها شق الحجرة والمغفر والرأس وقد الرجل بضربة، سبحان الله. وهو الذي في أثناء المعركة لما لم يكن بيده ترس اقتلع واحد من الأبواب فتترس به يقاتل بعض الذين بارزوه. هذا الباب الذي تترس به جاء إليه سبعة بعد المعركة، فما قدروا إلا أن يقلبوه، وبقوتهم كلها قلبوه من مكانه، وقد اتخذوا ترسا يقاتل به، فاستمر معه إلى آخر القتال وهو حامل متترس بيده اليسرى بالباب وحامل السيف بيده اليمنى. فلما انتهت المعركة مع القوم رمى الباب، فجاء سبعة يريدون أن يحملوه فما استطاعوا، فتعاونوا على أن يقلبوه فقلبوه. فكأن الله تعالى يعطي أرباب الهمة والعزيمة في أحوال الحاجة والضرورة شؤونا عجيبة من عندي سبحانه وتعالى. أما الباب الذي اقتلعه الأول لدخول خيبر فقد اجتمع عليه 12 رجل فلم يحركوه، ثم اجتمع عليه 70 فما استطاعوا إلا أن يزعزعوه، فقد يمشونه من مكانه 70 رجلا من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كذلك مرت تلكم الأيام على نبيكم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فلما انتهى من الكتيبة فبقي حصنين أخيرين، قال له الوطيح والسلالم. هذان الحصنان أيقنوا بأنه خلاص بعد هذا لكل قوم ما عاد تبقى لهم بقية، وأن الله تعالى مظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يؤمنهم ويخرجوا من الحصن، فأرسل إليه بعد زعمائهم قالوا أخرج إليك أكلمك، قال نعم النبي بسمحوا له خلوه يخرج ما حد يمس. خرج وجاء يكلم النبي قال بنخرج من الحصن تخلي لنا حالنا ونروح فيها وتترك لنا، قال خذوا ما تلبس طهوركم فقط من الثياب وما تحمل يديكم واتركوا بقية التعامل هكذا غنيمة المسلمين، قال نعم، قال ولا تكتموا شيء ولا تأخذوا شيء، فعهدوا على ذلك فرجع وخرجوا. فوجدوا وسط هذا الحصنين 100 درع من الأدراع و400 سيف، وجدوا 1000 رمح من الرماح، 500 قوس من القسيب متطلباتها، فكانت غنيمة للمسلمين. و أتي عليه الصلاة والسلام بكنانة وابن عمه، ويقال أيضا بعمي حيي هذا الذي قتله في المعركة، حيي بن أخطب، فأم أبو سيدتنا صفية أم المؤمنين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فسألهم صلى الله عليه وسلم عن آنية معهم كانت من الذهب وحلي كثير، كانوا يعيرونه الناس إلى مكة وإلى المدينة، كانوا يعيرونه الناس يأجرونه، فسألهم عن ذلك، كان كنز معهم في بني النضير أيضا وخرجوا إلى خيبر. فسأل الربيع هذا ابن عم اسمه من هذا اللي كان 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 زوج سيدتنا صفية، كنانة اسمه، كنانة ابن الربيع مع ابن عمه، ويقال معهم أيضا عم حيي، يقول لهم ما فعل مسك حيي الذي كان فيه الذهب؟ كان عندهم ذهب ملأ به مسك يعني جلد، أولا كان معه جلد من بقرة ثم كبر الذهب فجعله في جلد من جمل، جلد جمل. فسألهم عن ذلك وعن الآنية التي كانوا يعيرونها، فقالوا تنقلنا من أرض إلى أرض وأنفقنا وذهبت به النفقات والأتعاب، قال العهد قريب، قال صلى العهد قريب، والأمر أكبر من ذلك، والمال أكثر من ذلك، ما تفقونوا في إيش؟ إيش بتأكلون في هذه المدة وإيش بتعملون؟ قال له والله ما عاد شيء، قد ذهب كله. قال لهم اصدقوني، قال ما شل هذا، قال إن كتمتماني الأمر ثم أطلعت عليه فإني أستحل بذلك دماءكما وأسبي ذراريكما. قالوا نعم، ما نعرف ولا عندنا شيء ولا معنى شيء ولا هنا شيء ولا هكذا، وأصر سبحان الله، هم يعلمون ودارين والمال معهم وخبوه في المكان ويعلمون ذلك ويعلمون أنه رسول الله، لكن هكذا نفوس الناس، هكذا نفوس الناس، إذا قد ثارت النفس دخلت حتى في دين الإنسان، أعوذ بالله من غضب الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، ومن أجل الدنيا لا يبالي بشيء، ويكذب ويطلع وينزل ويروح ويجي فيه، لاش بسبب هذه النفس الخبيثة، بسبب هذا الهواء العنيف الذي يقسم الناس ويرمي بهم، نعوذ بالله من غضب الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال فأطلع الله نبي، فدعا رجل من الأنصار قال اذهب إلى مكان كذا وادخل إلى النخل وترى عن يمينك، يقول له نساك نخلة مرتفعة، اتني بما تحته، فأنت أنت تحته وهاته. خرج الرجل وبحث وحسل الكنز كله هناك والذي كان يا فجاء أبو إلى رسول الله قال ما هذا؟ باقي عنده عادوا هذا كنانة معه، باقي ذهب كنز ثاني حطه في محل ثاني، صلى الله واحد من اليهود في عقله شيء منهم وسمع النبي يتكلم مع كنانة، قال يا أبو القاسم أنا أرى كنانة كل يوم يدخل الخريبة هذه يغدو فيها في كل صباح يجي لهذه الخرابة. أرسلني صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه قالوا احفر فيها ادخل، قالوا حصل هناك ذهب من اللي كان يخبي هذا كنانة، قال ما هذا؟ فقدمهم فأمر بضرب عناقه فقتل بما خان وقد دخل، قال لهم لا تكتموا اظهروا ما عندكم وأمنوا على أنفسكم، قالوا لا ما عندنا شيء ولا هناك شيء ولا نعرف شيء ولا، وقد كله أنفقنا وقد كله ذهبنا به. وهكذا الإصرار والعناد نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى. في هذه الأثناء وما تم من فتح خيبر لما هدأ الناس وانتهت أمر الحصون وبدأ قر الناس وهدوا، وإذا بزينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم وزوجها من قتل تبعث، وهذا سلام بن مشكم قد كان ممن يتيقن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف وصفه في التوراة، أنت قد سمع بعضهم يتكلم يقول إن محمد نبي رسول وهو عندنا في التوراة، ولكن قومي ما أطاعوني ولنا منه ذبحان، ذبح بيثرب ذبح بخيبر، فان يقول هذا من أول. فكان كما بقي عندهم من خبر الكتاب المنزل، وعندهم حتى اسم فاتح الحصون، حتى هذا حصن القموس وقف واحد من اليهود يقول اسمك من؟ قال علي، قال فتح الحسن، خلاص أبشر خلاص الحسن راح، عندهم الاسم موجود حق الذي بيفتح الحسن، باقي ما عندهم من الكتب المنزلة وأخبار أنبيائهم سبحان الله. ومع ذلك هذا الإصرار وهذا العناد وهذا التكبر والتجبر، فأرسل اسمه أرسل لما هدأ الناس أرسلت زوجة سلام بن مشكم هذا اسمها زينب بنت الحارث شاه مشوية، حشتها بالسم وسألت إيش يحب محمد من الغنم من الشاه، قالوا لها الكتف والذراع، زيدت الذراع سم والكتف، وباقي الشاة كلها سمتها وضعت فيها سم وأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء معه سيدنا بشر بن الحارث فابتدأ يأكل معه. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ما 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 استساغت له اللقمة وبقي حتى يلاحظه معه عنده صاحبه، فلما حمل الذراع ونهس منه نهسه صاح الذراع قال لا تأكلني فإني مسموم يا رسول الله نزمين. فقال أن هذا ينذرني أن في هذه ننعى في هذه الشاه، قفوا لا يأكل أحد منكم وقفوا. قال له يا رسول الله أحسست بالذي أحسست بأول ما وضعت اللقمة في فمي. قال ما تكلمت؟ قال كرهت أن أنقص عليك طعامك وبظن مني ما عرفت. قال فرأيتك تلوك كل لقمة بلسانك فصل، بلعت لقمتي لا أربى بنفسي عن نفسك. قال أنا ما أريد أبقى بعدك ولا إذا أنت بتموت أنا أريد أموت معك. فمن أجل هذا أنا قد أحسست بسم في اللحم في طعم الله. فعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم من صبره وتحمله. قال ما قدرت أكلمك لا أنغص عليك أكلك، وبلعتها لما رأيتك لا أرغب بنفسي عن نفسك. قل لا أرغب بنفسي عن نفسك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه العجائب وكيف سعد من سعد بهذه المحبة وصولها إلى هذا المدى. بجانبهم قوم ذا يحمل عليه وذا يبغض وذا يقتله سبحان الله، وذا يسعد وذا يشقى وذا يقرب وذا يبعد. حكمة حارت البرية فيها وجدير بأنها تحتار. فسبحان الذي يسعد ويشقي يقرب ويبعد وبيده الأمر كله. اللهم قربنا فيمن قربت واجعلنا من عبادك الصالحين رحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الآونة جاء عيينة بن حصن فزاري مع جماعة من بني فزارة، وقد كانوا أقبلوا من أجل يساعدون اليهود بيعينون أهل خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعينوا اليهود، ولكم إن فتحنا نسيب من خيبر نعطيكم كذا كذا. فأبوا عليه، أبوا إلى أن ياتوا إلى اليهود. فجاءوا إليهم، فلما رأوا إلا النصر مع واحد بعد ثاني بدأ يفزعوا وبدأ يرجع بقوم عينة بن حصن. ثم أرادوا أن يناموا قريب من حصن اليهود فزعوا. فقال لهم أبشروا أنا رأيت، يقول عينة بن حصن، أني أعطيت اسمه جبل من جبال خيبر رقيبة، ذو الرقيبة اسمه الرقيبة، اسم جبل هناك في خيبر، ولا معنى راح هو يفسر حق الرؤيا هو يقول معنى أن أمسك برقبة محمد، هذا أنا بأمسك على رقبة محمد وأني أعطيت الرقيبة وأني كذا، وأبشروا ويقول لهم هكذا. وإلا هرب القوم كلهم، انتهت المسألة. جاء عيينة بن حصن جماعة قال يا محمد أتنا لوعتنا نصيبنا من ما غنمت من هؤلاء. قال له لك الرقيبة، ما بيقول اسم جبل. قال ماذا الرقيبة؟ قال اللي رأيته في نومك. أنا بيقول له اللي رأيته في نومك الجبل، اللي رأيته في نومك روح كله هذاك الجبل ذاك الجبل. لا يا محمد ما كيف إذا نقاتلك؟ قال موعدكم جنف مكانك روحنا. هرب هو قومه ورجع وقومه وهربوا وفزعوا وخافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع قالوا إذا نقتل قال خلاص موعدكم هناك الجنف استعد. قال لا 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 هرب هو قومه وجماعته ورجعوا إلى أهليهم وتركوا ما كان يحلمون به من الغنائم. وكان منتشرة أخبار بين الناس أن المعركة خطيرة، لأن كل الناس عندهم أخبار كسلوب بعض كفار اليهود في الدعايات ونشرها، وأنهم لا يغلبون ولا يقهرون معهم ومعهم القوة ومعهم العدد ومعهم العدة ومعهم ومعهم. فكان منتشر بقوة بين العرب وبين القبائل أن خيبر خطير هذا على محمد، وأنه يمكن بتجيب خبره عند بعض الناس أنه تعرض لأمر خطير ما يقدر عليه ولا يقوى. وكان الأمر منتشر حتى مكة هناك اسمه حديث الساعة حقها، أخبار خيبر إيش حاصل إيش 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 دنا هناك إيش عمل محمد إيش عملوا بمحمد. فكان الناس يحيصون حيصة حول هذا الكلام، وكان هو كلامهم وكان هو خبرهم. حتى كان واحد من الذين أسلموا قريبا من أيام خيبر، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله في خيبر، له أموال كثيرة موجودة عند زوجته هناك في مكة من المشركين لا زالت، ومفرقة عند قريش مال كثير. وأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه فتح خيبر، فقال جاي استاذي النبي، قال يا رسول الله لم يعلم القوم بإسلامي بعد ولي عندهم أموال كثيرة كذا كذا كذا، إن علموا بإسلامي منعوني منها وأخذوها، فتأذن لي أذهب إليهم وأخذ مال. قال لك ذلك؟ قال أقول أتكلم كذب عندهم أن أخذ مالي وأرجع. قال لك ذلك اذهب. وصل حصلهم أول ما وصل في أطراف مكة خارجين هكا تسمعون الأخبار، حد يفد من الجهة من جهة المدينة ويجي من جهة خيبر تخبر. لما جاء قال أوه الحجاج هذا بن علاط هذا عنده الخبر وجاي من هذا من تلك الناحية، واستوقفوه الحجاج ما وراك ما بالخبر عندك ما فعل محمد في خيبر؟ قال لهم عندي الخبر بيدكم لكم الخبر وكم ما يسركم. قام والتاطوا بالناقه وقول انها ماذا عندك اخبرنا. قال لهم ما قاتل محمد احد مثل اهل خيبر، وما احد عرف يقاتل محمد الا اهل خيبر. أهل خيبر لما جاء عندهم قابلوا شراسه وأحسروا محمد وأبوا أن يقتلوه، قالوا حتى يتنبوا إليكم. فرحوا جماعة قال حتى يتنبوا إليكم، وقالوا ما نقتلوا إلا بين أظهر قريش في مكة بمن قتل منا ومنهم نقتله مرة سوية. فرحوا قالوا وقد أسروا قوم وقد عملوا أصحابه جاب كلام كذب قالوا مرحبا. فرحوا كثير قال لهم اسمعوا مالي مفرق فيكم، أريد تجمعوا مالي من شان بروح بشيل الغنائم حق محمد من بشتري من يهود بسرعة قبل. قالوا تفضل. جمعوا له ما عندهم أحث جمع وأقوى وما لا أدخلوا شيء، كل من عنده شيله جمع يلا بدأ مكة ترجف الكفار يفرحون مشان تقع عليهم نكبة بعد أكبر. سيدنا العباس تأثر وقعد ما قدر يقوم في مكانه في البيت، ويمر عليه بعض المسلمين يرون خبر العباس وإيش الخبر، وبدأت قريش بخيلائها وفخرها وتتكلم تنتظرون الآن أيام يقدموا عليكم هنا محمد أسير تقتلونه. أيوة يعملون هذا الكلمان المؤمنون بمكة تأثروا. أرسل سيدنا العباس غلام عنده يقول اذهب إلى عند الحجاج وقل له الله أكبر وعجل من أن يكون ما قلت حق. فماذا وصل إليه الغلام قال اسمع اقرأ السلام العباس وقل له يخلو لي وقت من وقته أتي فيه إليه فإن الخبر يسر واكتم عني لا تقول لأحد. فرتب له جاي عن سيدنا العباس قال له يقول كذا كذا قال فنهض العباس وقام وكأن لم يكن به شيء اعتنق غلامه أبو زبيبة يضمه إليه يقول له قال لك هكذا قال يقول لي هكذا قال قل له يجي في وقت كذا مكان كذا وقام العباس ما كأن به شيء جاء قال يا عباس كان وعد الله للرسول أنا أسلمت قوم لم يعلموا بي وأنا دخلت في القوم وحضرت مع رسول الله وفتح الله على الرسول جيتك الآن وهو عروس ببنت مليكم انت حيي بن أخطب والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وقد غنمه الله أرضه وكذا كذا كذا قال لك اكتب معني 3 أيام خد أنا أخذ مالي أنا استذنت رسول الله أن أكلم القوم من شان أجمع مالي والآن بأخذ مالي ويمشي إذا خرجت من بينهم فمشي الخبر سيدنا العباس 3 أيام مرت عليه ثقيلة شديدة يتكلم يبشر المؤمنين وهذا جمع ماله وشله ومشى يطيف بعض المؤمنين يشوفوا العباس مشى يتخفف عندهم الألم والخوف يشوفوا العباس مبسوط ريد مرتاح ما عليه الحزن والكآبة فتطمئن قلوب المسلمين في مكة مستضعفين لما يشوفوا العباس هكذا يخف عندهم الألم وهكذا مرت 3 أيام بعض أهل السيرة قال ما عاد صبر العباس يوم ليلة تأكد أن الرجال خرج وخرج ثاني يوم بعضهم كمل 3 جاء عدى على بيت الحجاج بن أرطاء قالوا لا أراك الله ما يحزنك يا أبو زهور قريش كله يعرفون أن الأمر يحزن العباس ممكن حتى لم يظهر إسلامه بعد ولكن يعلمون عاطفته مع ابن أخيه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أساءنا الذي بلغك والذي تقوله أساءنا قالها لا يريني الله تعالى مكروه وهو فاعل ذلك وما كان إلا الذي أحب أين صاحبك قالت له سافر يوم كذا فتأكد أنه قد مشى مسافة ما عاد يقدرون يلحقونه قال هيا إن شئتي فالحقي بزوجك فإن الله قد نصر نبيه وأظهره وقد أذل له أعداءه الذين كانوا يخادعونه من يهود خيبر وكذا قالت كنت أظن ذلك في نفسي في ذهني مثل هذا الكلام قال بس إن كنت تريد تلحق بزوجك الحقي إن كان لك رغبة في زوجك فذهب ولبس حلة وتطيب وخرج يتوقع على عصا داخل بين شوارع مكة وإلى مجلس قريش قال والله إنه الجلد إنه الجلد يا أبا الفضل هكذا الجلد والصبر التحمل عند الشدائد عند نزل أراك الله ما يحزنك قال نعم لا أراني الله ما يحزنني ولا يريني ما يحزنني إن الله قد أظهر نبيه ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إيش أبدت الكآبة في وجوه الكفار وإن الله قد غنمه خيبر وما فيها وتأتيكم الأخبار بذلك يا أبا الفضل ما تقول وقد أخبرني الحجاج ابن علاس وأنه حضر مع رسول الله وأنه قد قال ما هو هذا الذي جمعنا له الأموال من عندنا قالوا لو علمنا كان بيننا وبينه شان أين هو قالوا ما عاد له خبر خلاص الرجل قد ذهب ودبت الفرحة في نفوس المؤمنين المسلمين في مكة المكرمة واستبشرت وجوههم وامتلأ الكفار حزنا وغيظا على ما خبرهم بلغهم من خبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وما أيده الله به حتى كان حويطب بن عبد العزة أحد الذي حضروا في صلح الحديبية قال من يوم وقع صلح الحديبية وأنا أحس أن الله تعالى سيظهر محمد سيظهر دين الدين وسيغلب لكن حمية الشيطان منعتني أن أترك ديني قال ما بقيت على الشرك والكفر وإلا قد علمت من يوم وقع الصلح أنه المنصور وأنه الذي سيؤيد قال حتى جاءت أخبار خيبر بالفجاء عباس بن مرداس يقول خيبر وما خيبر، خرج محمد إلى خيبر ذات الحصون والقلاع والأسنة والرماح والسيوف الحداد والأبطال والشجعان، لا يغلبن محمد. قال له أقول لك لا يغلبن محمد. قال أنت تقول هكذا وخاطرك؟ قال وخاطرك. فقام صفوان بن أمية قال أنا معك يا عباس، محمد يغلب ويقهر هناك ولا يقدر على خيبر ولا على الخيبر. قام ثاني من المشركين تجمعوا قالوا نحن معك يا عباس. قال لهم أنا أقول لكم محمد هو الذي سيغلب ولا يتخاطر، تخاطره إلى مئة بعير. قالوا خلص إن غلب محمد ما تبعير تستلمها منا خذها لك، وإن غلب تسلم لنا 100 بعير كذا. قالوا فخاطروا على ذلك. فرحوا أول يوم لما جاهم الحجاج ابن علاط هذا، ولما جاءت الأخبار قال هاتوا لي عندكم، فسلموا له 100 الجمل التي خاطروا بها في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محيصة بن مسعود الحارثي لأهل فدك، فيدعوهم إلى الإسلام، فجاءوا إليه ويماطلون ويقولون ننذروا ما نظن أن محمد يسلم من أهل خيبر، وأخذوه كذا. قال لهم أحسن لكم ونجوب أنفسكم ولا وراكم ظهر يحميكم ولا هكذا صالح رسول. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه، ولعل أن تكون لهم الأموال فأبى، فصالحوا على أن يكون لهم النصف من الأرض ومن الثمر، ويكون لهم النصف ويبقون له النصف. فقبل منهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد تقدم معنا أنه لما قبل ذلك من أهل فدك طمع أهل خيبر، وقد كان النبي هم أن يجليهم أن يبعدهم، فقالوا اتركنا يا محمد نبقى في الأرض ونحن عرف بها ونصلحها ولنا نصف الثمرة. رأى صلى الله عليه وسلم أن الصحابة مشغولين معه بالعمل الجهاد وشؤون الإسلام والدعوة، وليس عندهم من الغلمان ولا من الأجرة من يكفيهم بالأرض، فصالحهم على ذلك. ولكن أخبرهم قال لهم نصالحكم على ذلك ما شئنا وما أقركم الله. حتى قال رئيسهم واحد من رئيسهم يقول له وكأني بك وأنت تجري بك ناقتك تأم الشام تخرج من خيبر. يقول صلى الله عليه وسلم كان يسمعون جماعة من الصحابة هناك ويقول هكذا لي. فأقرهم قال على ما شئنا. وعند وفاته أمر أن لا تبقى في جزيرة العرب دين غير دين الإسلام، فاستمروا حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهم في أرض خيبر. كان يرسل إليهم سيدنا عبد الله بن رواح يخرص الثمر، وجاءوا يقدمون إليه بعد الرشوة يعطونه فلوس، يقولوا لهم يعني التقدير حقك الخرص نقص خذ أنت. قالوا يا معشر يهود، والله لقد جيتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبه وبغضي إياكم أن لا أعدل بينكم أبدا. قال ما يمنعني هذا، أنا أعدل بينكم. حتى يقول يهود بعضهم بعض بهذا قامت السماوات والأرض بهذا العدل من هؤلاء القوم، لا قبلوا رشوة ولا فدمشين هذا، وكان جيت من أحب واحد لي وأنتم من أبغض الناس، لكن أمر الله لا بزيد عليكم شيء ولا بنقص عليكم شيء. حتى حاولوا يشتكون به لأنه بيقولوا هذا يشدد في الخرص ويزيد في التقدير، وهو يعدل ويأتيبه حتى يكون تخرصه لما يأتي من ثمر يأتي الثمر كما قال عليه رضوان الله تعالى. واستمر الأمر كذلك، فلما كان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بدأ منهم الغش وبدأ منهم التربص بالمسلمين، حتى خرج يوم إلى نخله سيدنا عبد الله بن عمر، خرج إلى النخل وجاوله إلى سطح بيت ورموه من سطح البيت حتى فجعت يداه وناله الضرر، وبلغ الخبر سيدنا عمر وقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال ماشينا وأمرنا أن لا نبقي في الأرض في الجزيرة دينا وإني مجليهم إلى الشام، فمن كان لكم له منكم مال في خيبر فليخرج وليرتب ماله وليضع فيه من يشاء ومن يريد. وخرجوا وحسبوا لهم الثمر، قالوا احسبوا كم الثمر، وخرصوه قالوا اعطوهم ثمن الثمر كله، فخرج لهم من نصف الثمر، اعطاهم قيمة نصف الثمرة وأمرهم أن يخرجوا. فجاء رئيسهم أحد بن الحقيق يقول دعنا يا عمر كما أقرنا أبو القاسم وأقرنا أبو بكر، دعنا في الأرض. قال ها أتظن أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك كيف بك إذا خرجت من خيبر على جملك تأم الشام؟ أنا ما نسيت كلامه يا. فالآن قال إنما كانت هزيلة من أبي القاسم. قال اسكت، ليس بهزل إنه قول جد، وإن رسول الله لا يقول إلا الحق. فالآن ركب ناقتك لي، قال لك روح الحق بالشام محلك هناك في المحل الذي جيت منه. فأجلاهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى وذهبوا إلى الشام. الله. فكان ذلك عموما يتعلق بأحوال خيبر بينما هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي خيبر يتهيأ هي إذا للرجوع إلى المدينة المنورة، إذ أقبل عليه جماعة من دوس كما أقبل عليه جماعة من الحبشة. وقد كان العبد الذي كان لبعض اليهود وأسلم، مضت قصته معنا، وكان في تفصيل قصته أنه كان راعيا وكان غلاما لبعض اليهود، فلما أجمع اليهود كان يقول لليهود ما عندكم ما لكم، قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. لما قالوا أنه نبي تحرك قلب الرجل وتعلق بالنبوة، وإيش أخبار النبوة هذا؟ فجاء إلى عند النبي محمد فقال بما جيت وإلى ماذا تدعو؟ قال أدعو إلى الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله تعبده وحده لا شريك له وأني رسوله. فعرض عليه الإسلام، قال فين أمنت بهذا وأسلمت معك؟ ما لي؟ ما الذي لي؟ قال لك الجنة إن مت على ذلك، لك الجنة مت على ذلك. قال أنا يا رسول الله رجل أسود قبيح الوجه منتن الرائحة، لو قاتلت هؤلاء تبعتك وقاتلت هؤلاء فقتلت أدخل الجنة؟ ما أدخل الجنة؟ قالوا نعم لا تدخل أنا. قال امدد يدك شهد لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. قال الغنم ما أصنع به؟ قال له خرجها من معسكر واضربها بالحصى فسترجع إلى قومه لأنها أمانة عندك. فرده لما رماها بالحصبة تجمعت كأن سائق يسوقها إلى حتى لما وصلت عند اليهودي عرف أن الراعي حقه أسلم، عرف أن الراعي حقه أسلم لما وصلت الأغنام. هو الذي ذكرنا قصته لما قتله لم يصلي بعد، ما حضر وقت صلاة وحملوه، قال صلى الله عليه وسلم ضعوه في الفسطاط عن الخيمة، فادخلوه إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الخباء ووضعوه هناك. وفي أنه لما جاء وكلمه صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر إليه، ولما لوى راسه عنه استحيا من حور العين التي رآهن، وكان يخاطب صلى الله عليه وسلم يقول لقد طابت رائحتك وابيض وجهك وحسن منظرك وها هن الحور العين يستقبلنك في دار الكرامة. حتى يقول رأيتهن ينزعن عنه قميصه فهن بين جلده وثوبه، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول فهنيئا له عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهكذا جنة الله للصديق. وهذا كان من الحبشة، قدم في تلك الأيام من الحبشة سيدنا جعفر وجماعته أصحاب السفينة، النبي في خيبر، وكان الصحابة من شوقهم من جاء المدينة قالوا النبي في خيبر، يروحون ما يجلسون ما ينتظرون في المدينة، حتى قدم وفد من دوس إلى المدينة ومعهم سيدنا أبو هريرة، فجاءوا صلوا بهم الفجر، هذا اللي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عرفطة، سباع بن عرفطة استخلفه يصلي على المدينة، فجاءوا صلوا معه صلاة الفجر وقرأ لهم بسورة النجم وقرأ في الثانية ويل للمطففين. فلما سمع أبو هريرة الذين ذكرهم وزن مخصوم قال جيت عمي مع أمك يالين، واحد يخرج بوه واحد يدخل بوه لو أنذرن. فقالوا أين رسول؟ قالوا لهم إن رسول الله بخيبر وهو قادم عليكم. قالوا ما ننتظر، نذهب إلى عند رسول الله. قال فساعدنا وحملنا وأطلنا، فقال سباع بن عرفطة قال خذوا هذا استعينوا به الحقوا، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة. قدم أهل الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب مع جماعة في السفينة، والسفينة كان قد خرج سابقا، لما سمعوا خروج النبي من مكة إلى المدينة، سيدنا أبو موسى عليه رضوان الله تعالى، سيدنا أبو موسى الأشعري دخلوا جماعة من أصحابه في السفينة يريدون المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فألقت بهم الرياح حق السفينة إلى الحبشة، وصلوا إلى الحبشة، وصلتهم هناك استقبلهم سيدنا جعفر، قال لهم إن رسول الله أرسلنا هنا وأمرنا أن نقيم فقيموا معنا، قالوا معكم، فبقوا معهم حتى جاء وقت مجيئهم إلى المدينة، فخرجوا في السفينة. يقول سيدنا أبو موسى وكانت معنا أسماء بنت عميس في السفينة التي جينا فيها، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، قالت فجعل بعض الناس يقولون لنا إن نحن سبقناكم للهجرة ونحن أولي برسول منكم. قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة بنت عمر، قال فدخل سيدنا عمر على ابنته حفصة، قال من هذه عندكم؟ قال أسماء بنت عميس، قال جئتم من الحبشة؟ مرحبا بكم، نحن سبقناكم إلى الهجرة، نحن أولى برسول منكم. قالت غضبت سيدتنا أسماء، قالت أنتم كنتم مع رسول الله يطعم جياعكم ويواسي محتاجكم ويصلح شؤونكم، ونحن في أرض بعيدة هناك في الله صابرين من أجل الله، تكونون أولى برسول منا؟ والله لا أكل ولا أشرب ليس حتى آتي رسول الله وأخبره بمقالتك، والله لا أزيد ولا أنقص على ما قلت وأخبر النبي. فذهبت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شؤونه أخبرته، قالت إن الناس يقولون وإنهم أولى بنا منك وأن نحن أصحاب الحبشة تأخرنا. قال من يقول ذلك؟ قالت عمر بن الخطاب، لأن قال كذا 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 كذا. قال لا، ليس بأولى بي منكم، إن لهم هجرة ولكم أهل السفينة هجرتان، لكم أهل السفينة هجرتان. قال فجعل أصحاب السفينة يتواردون إلى أسماء بنت عميس يستخبرونها، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فهو أفرح لهم من الدنيا وما فيها، ما فرحوا بشيء في الدنيا كما فرحوا بتلك المقالة من رسول الله. قال فجعل أصحاب السفينة يتواردون إلي أرسالا يسألوني، أما قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى رأيت أبا موسى يستخبرني ويستعيد مني القول ويقولون ما قال، يقول أقال كذا، قولي لي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فما فرحوا بشيء في الدنيا كفرحهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحدث عنهم بهذه الكلمتين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ننظر هؤلاء الذين وهبوا أنفسهم لله ولرسول وما عاد كان شيء يهمهم في هذا العالم وفي هذا الوجود، لكلام ينزل من فم سيد الوجود يتعلق بشانهم وحالهم مع الله هو غاية رغبتهم، فهم أهل التعظيم لله ولرسوله، ما كان شيء أعظم ولا أجل من ذلك. أيوة، بقية الأثر موجود، بقية الأثر من السم الذي أكله عليه الصلاة والسلام ذاك السنة. أما الثاني قتل مباشرة، ما قاموا من المجلس إلا قد تغير لونه، تغير لونه، ثم صار ما عاد يقدر يقوم، ثم توفي. ولا دفعه المرأة لأوليها، استدعاها وسألها، قالت نعم أنا سممت الشاة، قال ما حملك على ذلك؟ قالت صنعت في قومي ما قد علمت، وقتلت أبي وزوجي وعمي، وقلت إن كان ملك رحم الله منه، وإن كان نبي فسيخبر، فعفى عنها في حق نفسه صلى الله عليه وسلم. فلما مات الرجل تغير، حتى أنه أمر صلى الله عليه وسلم باللحم كله، هذا حق شيء وخذ فيه حرق لا يبقى منه أثر، حتى أن بعض الصحابة يجتر منه قطعة أعطاها كلب، ما عاد رفع رجله الكلب إلا وسقط في مكانه في محله، وتأثر من شدة السم الذي وضعته في هذا اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة بسرعة دعا واحد من الصحابة يسمونه أبو هند هذا مولى بني بياض، دعا حجم يحجمه، فدعاه يحجمه على الكاهل، فحجمه على الكاهل، فكان ذلك فيه إخراج لآثار الدم الذي فيه السم، وتخفيف لوطأة السم على الدورة الدموية، وكان يحتجم بعد ذلك كل عام. وقال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، قال عند مرض موته، فهذا أوان قطع بهري، فيرون أنه مع ما أكرمه الله به من النبوة والرسالة أنه أعطاه الشهادة الحسية أيضا بأن مات مسموما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما مات خليفته من بعده سيدنا أبو بكر الصديق مسموما. قدم له أيضا أكل، قدم له أكل وأكل معه واحد كان من الصحابة عنده بعض الطب، لما طعم بعد ما أكل قال أطعم في الطعام شيء يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، إن صدق ما ذوقت في الطعام فهذا السم إلى سنة، وسأموت أنا وإياك في يوم واحد إن صدق ما دام. فمرت سنة ومات الصديق، ومات هو في نفس اليوم هذا الذي أكل معه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ما أصبرهم. فلما أقبل سيدنا جعفر قام عليه الصلاة والسلام، هذا فرح به وأخذ عانقه وقبله وضمه إليه، وقال ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر عليه رضوان الله تعالى. عد أن قدوم هؤلاء ورجوعهم إليه مثل الفتح الكبير الذي فتحه الله تعالى عليه في خيبر، لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا مشى القوم مع نبينا وجينا من بعدهم، فماذا نصنع من بعدهم؟ وهل نمسك بحبل يوصلنا بهم لترى الوجوه الوجوه، وتنظر العيون العيون، وتصافح الأكف الأكف، أم ننتهج غير المنهج ونسير في غير السبيل، فننقطع هنا ثم ننقطع هناك؟ أعاذنا الله من ذلك، وأهلينا وأحبابنا. يا من ثبتهم ثبت أقدامنا من بعدهم، واكتب لنا الاجتماع بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. العباس ما خاطر، العباس بن مرداس ما هو عم النبي، واحد من المشركين أصحاب المخاطرة هؤلاء، كانوا كلهم من المشركين، وكان تحريمها في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، بعد الهجرة كان تحريم المخاطرة هذا والنهي عنها. وأما القوم فهم كفار كلهم مشركين، ما حد فيهم مسلم الذي خاطروا، ما يحتاجون يسألونك، عندهم ما شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يكرمنا بحقيقة التقوى والإنابة والخشية والاستقامة واتباع هؤلاء الكرام، حتى يحشرنا في زمرتهم إلى دار السلام، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.